بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصفته الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قراءة في كتاب الصفات الإلهية للإمام محمد بن مالك الجامع رحمة الله عليه بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله في قوله: وبعد نشأة علم الكلام في العصر العباسي بل في أواخر عصر بني أمية انقسم الناس ثلاث فرق في هذا الباب. الفريق الثاني: فريق يؤمن بالجملة بالله وبكلامه القرآن وبسنة نبيه إيمانا فاترا خاليا عن الحرارة والحلاوة، وهذا الفريق يستدل على ما أمن به من كمالات الله في حدود تصوره بالأدلة العقلية التي يسميها بالبراهين القطعية، ولا يرى الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة بدعوى أنها أدلة ظنية.
تحت ثلاث فرق ذكر الفرقة الأولى اللي هم
أتباع السلف
الصالح. الفرقة الثانية: فريق يؤمن
بالجملة بالله وبكلامه القرآن.
نعم، أكمل.
نكمل تاني؟
أيوة أكمل.
فريق يؤمن بالجملة بالله وبكلامه القرآن وبسنة نبيه إيمانا فاترا خاليا عن الحرارة والحلاوة، وهذا الفريق يستدل على ما آمن به من كمالات الله في حدود تصوره بالأدلة العقلية التي يسميها بالبراهين القطعية، ولا يرى الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة بدعوى أنها أدلة ظنية لا تفيد العلم اليقيني، وهو موقف أهل الكلام بالجملة، علما بأنهم فرق شتى، وقد تسربت بعض عقائدهم ودخلت على الأشاعرة المتأخرين من حيث لا يعلمون، وسيأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله. أما الفريق الثالث وهو فريق يبدأ عقيدته من ذهن خال، فيأخذ في التفكير والبحث الدقيق ليصل بتفكيره وبحثه إلى الإيمان بعد أن يقطع أشواطا طويلة في التأني والسير خطوة خطوة حتى يصل للإيمان بأي شيء أدى إلى تفكيره فيؤمن به ويسميه حقيقة. يشبه بعض الكتاب هذا الفريق بقاض عدل عرضت عليه قضية ما وهو خالي الذهن، فجعل يستمع إلى أقوال الخصوم وحججهم حتى يدرك موقع الحق من عرض حججهم، فيحكم بينهم بما أدى إليه اجتهاده بعد ذلك العرض الطويل من أقوال الخصوم وحججهم. وهؤلاء هم الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم بالحكماء في الوقت الذي يسمون فيه غيرهم بالعوام.
الذي يسمون.
نعم، حسن الله عليك. هم الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم بالحكماء في الوقت الذي يسمون فيه غيرهم بالعوام، وقد يثبتون واسطة أحيانا هم علماء الكلام، كما يقول أبو الوليد بن رشد: إن علماء الكلام ليسوا بالعلماء الحكماء وليسوا من العوام، بل يسميهم جدليين. هكذا تفرق المسلمون في موقفه من أدلة الكتاب والسنة، وهو الذي دعانا للكتابة في هذا الموضوع حجية القرآن والسنة في مبحث العقيدة. وبعد، فالقرآن والسنة هما المصدران الأساسيان لكل بحث في العقيدة، لأنهما وحيان من الله ويمثلان الرسالة السماوية التي كلف الله بها رسله المختارين من البشر لتكون رابطة بين السماء والأرض، وتحمل إلى سكانها أخبار السماء أحكام ربانية وتعليمات وتوجيهات إلهية. وقد كانت تلك الرسالات متحدة في أصول الدين والإلهيات، إذ كانت كلها تنادي أول ما تنادي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذ كانت كلها تخرج من مشكات واحدة، أي من عند الله، ولو كانت من مصادر متعددة لاختلفت وتضاربت، ولكنها كانت متنوعة ومختلفة في الشريعة والمناهج، حيث جعل الله لكل نبي ورسول شرعة ومنهاجا يناسب أحوال وظروف أمته، رحمة منه سبحانه ولطفا، إنه لطيف بعباده. ولقد كان كل نبي يبعث إلى قومه وبلسان قومه في ضوء منهج معين وتشريع محدود ومؤقت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. واستمرت هذه السنة هكذا مدة من الزمن طويلة لحكمة يعلمها العليم الحكيم، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولما حان الوقت الذي أراد الله أن يختم فيه رسالاته إلى أهل الأرض اختار من بين عباده نبيه المصطفى محمدا من أمة أمية العرب، فقد كانت على فطرتها السليمة دون أن تتأثر بأي حضارة من الحضارات القائمة في ذلك الوقت، الحضارة الفارسية والرومانية والهندية وغيرها، اختاره ليرسله إلى الناس كافة وليختم به الرسالات. وبعد تمهيدات وإرهاسات مرت عليه في صباه بعثه إلى الناس كافة وأنزل عليه كتابه الأخير الذي ختم به الكتب السماوية القرآن الكريم، وقد وصفه بأنه كتاب مبارك وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولقد تكفل الله حفظ هذا الكتاب، إذ يقول عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ووكل تبيانه إلى رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وشهد له سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى في بيان هذا وأداء أمانة الرسالة، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولما كانت هذه مكانته هذا شأنه أوجب الله طاعته وحرم معصيته، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، إذ يقول عز من قائل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم عند تفسير هذه الآية: أعاد الفعل مع طاعة الرسول إعلانا بأن طاعته صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجب طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم
تكلم رحمه الله تعالى عن السنة وتكلم عن القرآن وأنه مصدر التشريع، فالتشريع إنما يكون الاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم قدموا العقل والآراء والاستحسانات، ثم بين منزلة السنة وأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك لتبين الناس ما أنزل إليهم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وبين أقسام السنة رحمه الله تعالى، وقال بأن السنة تقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: القسم الأول الحديث الصحيح، والحديث المسند القوي الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى، وقد سلم منها العلل والشذوذ. ومتى قالوا هذا الحديث صحيح؟ فمعناه أنه اتصل سنده مع توافر سائر الأوصاف فيه، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث اختلافين في توافر هذه الأوصاف فيه أو اختلافين في اشتراط بعض هذه الأوصاف. ثم إن الحديث الصحيح نفسه ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه كما تنوع إلى مشهور وغريب، وتكلم عن أصح السلاسل. ثم قال القسم الثاني الحسن، قد عرفوا بعضهم بأنه الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله، بينما عرفه البعض الآخر بأنه الذي تهر رواته بالصدق والأمانة، غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح، أي قد نقصت درجاتهم في الحفظ والتقني عن درجة رجال الصحيح، يعني هو من خف ضبط، هي رواية من خف الضبط. الشروط الخمسة موجودة، لكن بدلا من تمام الضبط خف الضبط، فإذا خف ضبطه فهو الحسن. قال: أما القسم الثالث فهو الحديث الضعيف بأقسامه الكثيرة، وهو الحديث الذي لم تجتمع، يقول في الأول الصحيح والحسن، فهذا النوعان يحتج بهما عند جمهور أهل العلم لأن المضار عندهم على صحة الإسناد، وقد تحقق ذلك في النوعين مع التفاوت المشار إليه، ولا فرق عند الاحتجاج بين الصحيح والحسن لما ذكرنا من أن المضار على الصحة. نعم، لا فرق في الاعتقاد في العقيدة بين الصحيح والحسن، فكل مقبول. فالحديث يقسم إلى قسمين: مقبول وغير مقبول. المقبول يقسم إلى أربعة: الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه،
والمردود هو الحديث الضعيف الذي ليس له طرق يرتقي بها إلى الحسن. إذن في الاعتقاد يستدل بالحديث إليه الحسن، سواء في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمانيات الغيبيات، أي باب من أبواب العقيدة فإنه يستدل بالحسن إذ هو الحديث المقبول. وكان الأوائل يقول صحيح، سواء كان صحيح لذاته أو صحيح لغير أو حسنا، لأن الحسن بهذا المفهوم لم يكن معروفا عند الأوائل، إنما عرف عند المتأخرين. وبهذا يتبين لك خطأ الرضواني وانحرافه في باب الأسماء والصفات حينما قال وقعت بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في فضائل في إثبات الأسماء الحسنى، وبهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. هذا يشبه مثل من رد الحديث الايه حديث الأحاد في باب الاعتقاد وظن أنه يفيد الظن، وبالتالي العقيدة مبنية على اليقين لا على الظن، فرد حديث الأحاد. القسم الثالث هو الضعيف بأقسام كثيرة، هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات، وقد بلغت أقسامه عند بعضهم إلى 50 قسما. والضعيف يعود إلى كلمتين، إما سقط وإما طعن. الضعف على تنوع أنواعه يعود إلى كلمتين، طعن وسقط. أما السقط في الإسناد والطعن في الرواة ووجود الشذوذ والعلة كما أشار لذلك الحافظ ابن حجر في النخبة، بأن رد الحديث إما لسقط وإما لطعن، إما لسقط وإما لطعن، وهذا القسم مستبعد عن الاحتجاج به لا في الأصول ولا في الفروع. اللهم إذا كان الضعف يسيرا وتعدد الطرق فارتفع عندئذ نظرة الحسن، فيقول له الحسن لغيره للتفريق بينه وبين الحسن لذاته. وما الفرق بين الحسن لغيره والحسن لذاته؟ حسن لذاته فيه شروط الخمسة، غير أنه خفيف الضبط، ففي راو خفيف ليه الضبط، فإذا خف الضبط فالحسن. الذي ليس له طرق، فإن كان له طرق فهو الصحيح لغيره، فهو الصحيح لغيره، فصحيح لغيره الحديث الذي خف الضبط فيه، لكن له طرق، فإن لم يكن له طرق فالحسن لذاته، فإن كان ضعيفا وله طرق فالحسن لغيره. وهذه العناية بالشطر الأول من الحديث وهو الإسناد، إذا أضيفت الاهتمام بالشطر الآخر والمتن تدلون دلالة واضحة على أن الله قد حفظ سنة نبيه كما حفظ كتابه، لأنها شريحة لكتابه وتفسير له كما تقدم. وتعتبر المحافظة على الإسناد وضبط الحديث بابا مهما من الدين، حيث لا تجوز الرواية إلا عن الثقات. ولهذا فلم تقبل الأمة الزيادة في حديث البخاري وفيه ينشئ له خلقا آخر خلقا جديدا ثم ادخله النار، كما جاء في حديث الجنة، فإنه إذا بقي فضل في الجنة أنشأ الله عز وجل خلقا فادخلهم الجنة، هذا الثابت. أما في النار فهذا شاذ، وهم الرأي في ذلك، فإن الله عز وجل يتنافى مع كمال عدله أن ينشئ خلقا جديدا ثم يدخلهم النار، فلابد من الضبط في السنة من باب الصحة والضعف حتى نبني عقيدتنا على مستند صحيح. وأن جرح الرواة بما هم فيه جائز، بل قد يكون واجبا فضلا من أن يعد من الغيبة المحرمة. بعض الناس يعد الجرح من الغيبة المحرمة، يقول كيف تتكلم في أحد؟ نعم، لأن هذا الجرح نوع من النصح والذب عن الشريعة المطهرة، فيقول النبي الكريم الدين والنصيحة. وقد روى عبدان بن عثمان عبد المبارك أنه كان يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم أكمل.
ويقول العباس بن أبي رزمة سمعت عبد الله بن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد.
نعم بيننا وبين القوم القوائم. والذي ما يرضى بهذا ينسح ابن الميدان، فإن الدين إنما هو آثار وسنن، فلا بد من الوقوف عند من يبلغها، لازم يقال هذا مقبول هذا مردود هذا ضعيف هذا مبتدع هذا كذا، لا بد. ولهذا ذكر العلماء أنه لما كثر أهل البدع ودخل أهل البدع كان لابد من التمييز حتى نميز بين رواية السني وبين رواية المبتدع. نعم بين قوم القوائم، قوائم اللي هو الإسناد، بيننا وبين قوم القوائم. من اللي قال الكلام ده؟ هات القوائم الرجال، لازم الكلام في الرجال، نعرف هذا ثبت ولا ما ثبت، هذا يقبل ولا ما يقبل. وإلا لو ما في قوائم لضاع الفرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد. شوف يا أخي خد منه، فلضاع الفرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، ولضاع الفرق بين عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد. لابد القوائم يا أخوان، لازم القوائم، لابد من القوائم بينه وبين القوم الإيه؟ القوائم. نعم
فشبه الحديث بالحيوان ذي القوائم، فكما أن الحيوان لا يقوم بغير قوائم فكذلك الحديث لا يقوم بغير الإسناد. فتحت هذه العناية البالغة بالإسناد والمتن معا وصلت إلينا السنة المطهرة، ثم إن هذا الإسناد الذي ينقل إلينا.
ولهذا ما تكلم في الرجال يا أخواني ولا يقف عند الرجل بس أصله فصله هؤلاء وما هؤلاء، دافع عن أهل السنة معروفين بالسنة. كلمة أهل السنة مش يعني الملتحين الذين قصروا الثياب، طالما ملتح وقصر ثياب وصار له 40 سنة ولا 30 سنة يدعو على المنابر يبقى خلاص تجاوز القنطرة، يبقى هذا يقال شيخ سلفي علامة تتكلمون في المشايخ. إنما الفارق السنة، أي واحد على السنة أصولا واعتقادا ودعا إليه، أما طلبت بشيء تجيبه لي ولك هات كتاب السنة الذي شرحه تقول تفضل هذا شرح على كتاب السنة، أما أقولك هات الأصل الذي شرحه للناس وبينه تقول تفضل، أقولك طب هات ردوده على البدع على الهواء ردوده على أهل البدع والأهواء تقول تفضل. لما يبقى تفضل كتب السنة وتفضل أصول السنة وتفضل الرد على أهل الأهواء، حينئذ لو وقع في أخطاء فإنه لن يقع فيها إلا بجهل، وحينئذ نقول زلة، نتجنب الزلة ولكن نبقي القدر، نبقي القدر. لكن هات لكتب السنة أصل هو أصل هو كان بيضمن يعني كان بيدخل عقيدة كده في كلامه كده أصلا، هو كان هو كان إيه. طيب هات لي يا سيدي قضية سلفية، بلاش كتاب سلفي زي ما حسان بيقول هو أصحابك المشرح الكتب. يا الله يا أخواني، محمد حسان هذا اللي بقى له أكثر من 30 سنة يريد أن تقنعه بضرورة الكتاب السلفي، لكن الصحابة كانوا يشرحوا كتب. قلنا طيب يا شيخ محمد بلاش الكتاب السلفي، قضية سلفية، فين القضية السلفية؟ يعني مثلا الناس اللي يوم الشباب تراهم في قضية الحاكمية كذا أو اللي الإمامة، يعني أنت لك كلام في هذا؟ قال يا نعم أنا وضع كتابا كاملا في التوحيد وعلقت هذه المسألة، قلت له على قاعدة سيد قطب والمودودي. قال أنا حذرت ذلك الطبعات الأخيرة وأنا أعتقد أن ما قالوه الصحيح. قلت يعني أعتقد أن ما قالوه سيد قطب والصحيح حينما قال في الحكم غير منظور هذا شرط الإيمان وحد الإسلام، إذن هذا هو. فين يا سيدي؟ هات يا سيدي نفسنا، أنت فكر أنت المحامي وإحنا يعني الجنة، وحد يتمنى أن يخسر رجلا من هؤلاء؟ فإذا جئت تدافع لازم القوائم دي، لابد من القوائم. فإذا جئت تدافع دافع بحق، ما في أنت لو تتكلم في ابن باز همسكك أنشورك الوقت أدافع عن الرجل. ليه؟ ما هو دافع مجاملة؟ فلا فرق بين ابن باز والقرضاوي لو هيجامل، لكن تعالى أقولك تعالى تنتقد على ابن باز إيه؟
هتقول لي ما بصحش كتب سنة؟ هتقول لي لا يرد على البدع والهواء؟ هتقول لي لا يؤصل للسنة؟ هتقول لي لا يدافع عنها؟ هتقول لي بيطعن في أئمة السنة؟ أقول لك تعالى وأنا أعرفك بقى بس شرح إيه وإيه 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 إلى آخره، وماذا صنع أصول السنة عنده؟ تعالى القدر، تعالى الصحابة، تعالى التعامل مع الأهواء والبدع، تعالى تعالى إلى غير ذلك. يبقى لما تيجي تدافع على رجل اقعد مع نفسك الأول، اجلس مع نفسك واعمل كشف حساب. أنا مثلا رجل، أنا هاخد بيتك، أنا هاخد أرضك، وترفعنا المحكمة، إيه اللي عليك في المحكمة بتعمله؟ المحامي بتاعك بيعمل ايه؟ ايه شغلة المحامي؟ بيجيب الدلائل اللي بيثبت بها الملكية، فتلاقيه عامله مذكرة مش عارف 150 صفحة، وجايب عقود مش عارف ايه وشهود وكل البينات، ويجي قدام القاضي يقول يا سعادة القاضي ادي اهو الارض دي بتاعت موكلي محمد حسن، ادى عقد البيت وادى الشهود وأدى تاريخ الشراء والبيع وأدى كذا 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 كذا، وهذا الرجل معتدي عليه ومفتري عليه. يبقى قبل ما تدافع عن رجل لابد أن تقوم بكشف الحساب. كشف الحساب لا تقول لي بقى هو بقى له 30 سنة بيدعو على المنابر، مش داخل في كشف الحساب. ده بيعيط في الصلاة، مش داخل في كشف الحساب. ده صوته حلو، مش داخل في كشف الحساب. ده راح امريكا وراح استراليا وراح، مش داخل في كشف الحساب. هو الحساب من اول الى اخر السنه، فان نجا فيها فما بعدها مقبول، وان لم ينجو فيها فما بعدها مردود، كما قال السلف: ان اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في غير سبيل وسنه. هنا قال النبي، واحنا في الباب اللي احنا اخذناه من قليل، ايه ادخله الله الجنة على ما كان من العمد ولو قل، اللي هو بقى مين؟ صاحب الاعتقاد الصحيح، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى كلمة الله والقائل مريم روح منه وأن الجنة حق، وأن يعني على عقيدة يعني صحيح، على عقيدة صحيحة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يبقى لا تأتي أنت بالعمل دون العقيدة الصحيحة. وإلا فنبيه قد ذكر عن الخوارج فقال: تحقيرون صلاتكم من السلاطين وصيامكم من السلاطين وقراءتكم إلى قراءته. يبقى كشف الحساب وكشف الحساب يا أخواني السنة. فابن المبارك يقول: الاستاذ من الدين ولو الاستاذ قال من شاء ما شاء، وقال: بيننا وبين القوم القوائم، القوائم سموا لنا رجالكم. يبقى سألنا عن الألباني، لو جيت تطعن فيه هقدر أدافع عنه. الألباني أعطاني ميراثا أدافع بيه عنه، ابن عثيمين أعطاني ميراثا أدافع بيه عنه، ده من علماء العصر يعني. ابن عبد الوهاب لما بيطعن فيه أمامك عنده ميراث أدافع بيه عنه. اي واحد بيعتدي على ابن عبد الوهاب بتقول له سؤال واحد فقط: ما هو يا دكتور شريف؟ ها مساله خالفه فيها محمد ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تكفيري، ها كفر فيه، كفر عباد القبور اللي هم مين؟ مش قال يعني اللي بيدعو غير الله واللي بيدعو غير، وانت مختلف معانا دي ولا حاجه؟ يعني انت عندك يجوز دعاء غير؟ لا لا، بس كفر الناس. ايوه الناس مين؟ المعين ولا النوع؟ المعين انت كذاب. ده في المعين قال: وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وعند قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبهه. يبقى ما كفر، يبقى عندك ميراث. فإذا قلت هذا رجل سلفي ومن دعاة المنهج السلفي، كلمة سلفي لا هي في الحديث ولا هي في الفقه ولا هي في السيرة، هي فين؟ أصول السنة، منهج السلف في مواجهة منهج أهل البدع والأهواء، منهج الجماعة في مواجهة 72 فرقة. هات لي يا اخويا الله يكرمك كشف الحساب، ما تجيش كل شوية تقول لي اصل المشايخ، بس يعني لو المشايخ اصل المشايخ اصل مش عارف اصل مشايخ ايه. هو انت فكر ان احنا بنتطاول؟ هو انت تظن هذا؟ هو انت تظن مهما بلغت انت حرصا ولو تفتقت محبة لهؤلاء انك تكون احرص منا على اعراض الناس؟ لكنه دين وعرض شخص، هل تقدم هذا على ذاك؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. فطالما ان الكلام يبنى على علم وعدل فلا ينبغي رده، ورد الكلام المبني على علم وعدل لا يكون الا بجهل وبغض. فان رددت على العدل فانت باغل، واذا رددت على العلم فانت جاهل، فاحذر ان تكون باغيا جاهلا. كما ان القائل يحرص على ان يكون عالما عادلا، فلا تكلم في احد الا ببينه. مفيش حاجه اسمها فلان حداد مش عاجبك يبقى حدادي. حدادي فين ده؟ انت هتروح فين من الله عز وجل؟ اين تذهب؟ حدادي وهذا حداديك بغيض. طب ما الدليل؟ قول يا بطل الابطال، ها قول الدليل. ما اصول الحداديه؟ فلان اشعري. اشعري يعني صفه محارب، قدر جابري، ايمان مرجئي. يبقى لما اقول الراجل الطيب ده هو اشعري يبقى ثابت عندي اشعري، ده خارج يبقى يرى الخر على السلاطين الزرق، يبقى يرى تفسير المسلمين بالذنوب والمعاصي. فين الكلام ده موجود؟ فلان حداد، فين الكلام هذا؟ حداد يعني ايه؟ ايه اصول الحدادية؟ ثم طبقها عليه. اذا هي عليك حدوى القدة بالقدة، لان الحدادية غلاة تجريح، يجرحون من وقع في مجرح غير مفرقين بين المبتدع والبدع. انما انت بتجرح بغير مجرح، يعني اشد من الحدادية. الحدادية مرة بدعوا واحد ولا حذروا واحد عشان بيغلط في النحو. انت قابلت حدادي قال لك ده فلان قال كان الله، يبقى امسك. لكن الحدادي بيعمل ايه؟ بيقوم يجيب الواقع في بدعة، وقع في مخالفة زي ابن حاجر، ويقول لك اذا المبتدع، فمن وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. مبتدع احرق كتبه انه مبتدع. واحنا لا نخالف الحدادية في ان ابن حجر عنده مخالفات، صح ولا يا اخوان؟ يبقى ابن حجر فعلا 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 عنده مخالفات. امال مشكله الحدادية ايه؟ ان هم ما تعاملوش مع مخالفات ابن حجر مثل تعامل العلماء، فالعلماء تجنبوا الزلات واخذوا الثروه الهائله وقالوا بان ابن حجر لم يعمد المخالفه فخفي عليه الحق. الحداد يقول لك ما فيش حاجه اسمها كده، فيش حاجه اسمها كده، وقع في البدعه وقع عليه. لكن صاحبنا ده يعمل لك ايه؟ يدور على اي حاجه، يقول لك فلان ده تبع البير ابو غنام بقى صوفي، ده فلان ده هتنبئكم الايام، ده ملقاش حاجه، يبقى ستنبئكم الايام لن تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود. طب النبي اللي بيقول كده، لكن انت شغال ايه عشان تقول ستنبئكم الايام؟ احنا عندنا من اظهر الاسلام والسنه عملناه بها، يوم ما يظهر البدعه نعامله بها. لكن ستنبئكم الاسم على جرح وتعديل. امال ايه؟ ابو غنام البليه اللي ما يعرفش يقول حاجه في النحو، واخد بالك؟ اللي تنبئكم الايام الخارجي. خارجي مين ده؟ احنا الناس طلعوا من البلد من كتر كلامنا في الخوارج، هبوا خارجي. انا خارجي سبحان الله. يبقى هذا الحداد، الحدادي مو بالحداد يا اخواني، أعلى من الحداد بالدليل أهو يبدع بغير مبدع. الحدادية يبدعون، فخلاصة الحدادية غلو تجريح، هذا خلاصة الحدادية غلو تجريح، وهم يبدعون بالمخالفة. فما بالك بمن يحذر بغير المخالفة؟ الحدادية لا يعتبرون كلام العلماء، واللي وقع في شيء لا ينسونها لا ينسونه له، هذا في المخالفة. وهؤلاء أشد، فينسى ماضيه ويعيرك بماضيك ولو كان ماضيا مشرقا. فإذا لابد من القوائم بيننا وبين القوم، القوائم لازم الرجال يا أخواني. الرجال جميع الناس والعقلاء يعتمدون الرجال في الطب، إذا إلى الطبيب الفلاني وارتذب للطبيب الفلاني، يعتمدون الرجال في الزواج والقوائم، نتزوج من ابن فلان ولا نزوج ابن فلان، يعتمدون ذلك في أي مصلحة، في المدرس اللي بيدرس ولدك، أي مدرس، ولا بتبحث عن المدرس الذي سينتفع به ولدك. الرجال في كل شيء، فعلما لا يكون الرجال في أهم شيء وهو دين الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب كتاب الوضع في الحديث والإسناد بنقل الثقة عن مثله إلى النبي خصوصية لهذه الأمة المحمدية امتازت به عن سائر الأمم، فإن اليهود ليس لهم إلى نبيهم إلى الإسناد المعضل، ولا يقربون إلى نبيهم موسى قربنا لنبينا، بل الانقطاع بينهم وبينهم بأكثر من 30 نفسا، فغاية أسانيدهم تبلغ إلى شمعون ونحوه. أما النصارى فلا يعرفون الإسناد إلا ما قيل في تحريم الطلاق، يعني بين اليهود وبين موسى 30 نفسا، وإحنا عندنا لو نفس واحدة سقطت، والذي أسقطها أو الذي سقط فيه هو الصحابي فقط، قلنا الإسناد مرسل، ولا عبرة بالإمام الذي يقف عنده الإسناد ولو كان من أكابر التابعين. فلو وقف الإسناد عند ابن المسيب الإمام الجبل فرفعه إلى رسول الله قلنا مرسل، فلم يدرك ابن المسيب رسول الله فالإسناد مرسل، مع أن الذي سقط ماذا؟ الصحابي الذي المسيب لقي الصحابي، فالإسناد الذي سقط من الصحابي. وابن سيرين لما يرفع إلى النبي معضل مرسل، بل لو روى المخضرم الذي كان في زمان النبي لكن لم يلقه، لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، بل وقفت الأمة عند صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمعوا، رأوا بس كده، رأى نقبل روايتهم ولا تعتبر روايتهم من قبيل المرسل. يا ربي يا ربي، إلى هذا الحد صحابي رأى النبي، مخضرم عاش في عصر النبي لكن لم يلقه، تابعي كبير لكن لم يدرك النبي. فنقف ونحاسب ونقول الإسناد غير متصل، فلا يقبل الحديث إلا إذا كان متصل الإسناد، فأي سقط فيه كان من أوله فالمعلق أو في آخره فالمرسل أو في وسطه فالمعضل والمعلق، فالمعضل والمنقطع. لازم تبحث الأمة، فلا ينبغي أن يضيع الإسناد في زماننا. واعلم أن للنص إسنادا وقد انتهى عصره، واعلم أن للفهم إسنادا ولن ينتهي عصره. اعلم أن للفظ إسنادا قد انتهى عصره، خلاص مفيش حاجة اسمها هشام البير النهاردة يحدث بسلسلة تصل إلى النبي، انتهت. واعلم أن للفهم فهم النصوص أن للفهم إسنادا لن ينتهي عصره. فمن حدثك يا هشام هذا الفهم؟ سلف الأمة. أين نجد ذلك؟ آدي كتب السلف. يبقى لابد من إسناد الفهم. إسناد اللفظ انتهى عصر. احنا معانا أسانيد إلى كتب السنة، معانا أسانيد إلى النبي في القرآن، لكن لا تقول لي بقى هشام البيه ثقة ولا غير ثقة، ولا شيخ مبتدع ولا غير مبتدع، تسقط كل الكلام ده، ما فيش خالص، ده بس إسناد كده بركي. مشابهة السلف في الصور وخروج من من ضبط الحافظ العراقي اللي بيقولك ما لا يحلك أن تحدث وتكلم في حديث إلا لو كنت مسندا إليه، وهذا قول خالف به الحافظ العراقي الأمة بذلك. لكن على كل في الفهم لابد من الإسناد، أي كلمة تتكلمها وأي ضابط تقوله وأي قاعدة تذكرها، فما السند إليها. فلا بد من الكلام في الرجال. طيب اقرأ. قال محمد بن حاتم،
قال محمد بن حاتم بن المظفر: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم قديمها وحديثها إسناد موصول.
لهذا الأمة اللي تشهد يوم القيامة أخواني، لسائر الأمم، أمة موسى ولا عيسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا محمد، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لماذا نحن شهداء على الناس؟ لأننا أمة العدل، أمة العدل. نعم.
فإذا كان كتاب الله محفوظا كما علم، وإذا كانت سنة نبيه محفوظة أيضا كما شرحنا، ثم عرفنا موقف خير هذه الأمة وهم الصحابة والتابعون من نصوص الكتاب والسنة، حيث لا يعمدون إلى غيرها للاستدلال، ولا يلتمسون الهدى فيما سواها، ونحن على يقين أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها إنما صلح بالتمسك الصادق لهدي الكتاب والسنة عقيدة وشريعة، كما نحن على يقين ثابت أنه لا يصبح اليوم دينا ما لم يكن دينا بالأمس. فإذا كان ذلك كذلك، فقد وجبت حجية كتاب الله وحجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بما لا يترك مجالا للشك والتردد، وأن تلك الحجية ثابتة في الأحكام والعقيدة على حد سواء، إذ لا يوجد مبرر أو مسوغ للتفريق بين الأحكام والعقيدة، حتى تصبح للعقيدة فئات خاصة من الأدلة غير الفئات التي يستدل بها في إثبات الأحكام، وتتخصص العقيدة في الأدلة العقلية، ولا حظ لها في الأدلة النقلية إلا ما كان من باب الاتفاق أو الاستئناس لها. وفي اعتقاد الجازم أن هذا التصرف من مبتدعات العصر العباسي وما بعده، وهو من منتجات مدرسة علم الكلام الذي لا يتجاوز تاريخ ميلاده العهد العباسي. ويذكرني هذا التصرف ما كان يقول،
لأن المأمون جلب كتب اليونانيين وترجمها ودخل الشر للأمة. نعم.
ويذكرني هذا،
قال ابن مسعود: عليكم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والذي نعتقد وندين الله به وهو المعقول أيضا، أن كل ما صح استدلوا به على أحكام النصوص الصريحة والحديث الصحيحة يصح الاستدلال بتليف العقيدة. من هنا قال بعض السلف ردا على بعض البدع لما رد نصوص الصفات، قال: إن رواة أحاديث الصفات هم رواة ماذا؟ الوضوء والصلاة وكذا. فعلما قبلت روايتهم في الأحكام ولم تقبل روايتهم في العقائد، فمن صحت روايته في الأحكام صحت روايته في العقائد. وأما دعوة المعارض علماء الكلام أنها أدلة لفظية عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد فلا يتم استدلاله بها في هذا الباب، ويقول كذا يعني لابد أن نقدم دلالة العقل لأنها قطعية، إنما النص دلالته دلالة لفظية ممكن النسخ وكذا. قال سهل بن عبد الله التستري: دخلت على يقول الحسن بن صالح العباداني حكى عن احد العباد، قال: دخلت على سهل بن عبد الله التستري فقلت له: اوصلي ايها الشيخ يرحمك الله فإن أريد الحج، فقال لي أوصيك وواعظك معك، فقلت ومن واعظي يرحمك الله؟ قال الكتاب المنزل. فقلت له الكتاب كبير وفيه مواعظ وتخويف، فعظني يرحمك الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا. قال ثم قال استمسك بما سمعت ترشد. قال فوالله لقد دلتني هذه الآية على كل خير. إذا نصحه بماذا؟ بمراقبة الله. الشاهد فيها إصرار ذلك العابد الكبير على أن كتاب الله خير واعظ ولا ينبغي العدول عنه إلى غيره، وأن كل من طلب علما ينتفع به في الدنيا يجب أن يرشد ويشجع على التمسك بكتاب الله، ولا ينبغي الوعاظ والعلماء والمشايخ تجهيد الناس في كتاب الله بترغيبهم في التماس الحق والهدى والعقيدة السليمة في غيره، بل الواجب ترغيب الناس في التمسك بكتاب الله المنزل مشروحا بالسنة المطهرة التي لا يستغنى عنها كل مفسر لكتاب الله، لأنها صنو القرآن ووحي مثله في باب التشريع ووجوب الاتباع. الثاني حسن اختيار سهل بن عبد الله التستري، حيث اختار للسائل آية المعية ليشعر السائل عند تلاوتها أن الله معه بعلمه ومطلع عليه ومحيط به، ولا يخفى عليه من أمره وتصرفاته شيء، حيث كان في سفره وحضره، حيثما كان في سفره وحضره، وهي معية عامة، وسيأتي الكلام مفصلا عن صفة المعية إن شاء الله. هكذا يجب أن يكون الوعاظ والعلماء والدعاء، لا ينصرف الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله إلى السفسطة والجدل الكلامي الذي أصبح حجابا منيعا بين كثير من المتأخرين وبين كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما الإمام مالك إمام دار الهجرة وأحد أئمة الدنيا الأربعة في عصر تابع التابعين إذ يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن كل ما تقدم يتضح أن علماء المسلمين في هذا الشأن سلفا وخلفا ينظرون إلى السنة نظرهم إلى الكتاب من حيث الاستدلال بها، فيستدلون بالسنة حيث يستدلون بالقرآن دون أن يفرقوا بين الأحاد والمتواتر. طبعا هذه البدعة التي أنشأها علماء الكلام حتى يردوا كثيرا من أمور الاعتقاد تحت دعوى ماذا؟ أنها أخبار أحاد، أنها أخبار أحاد ولا فرق بين الأحاد والمتواتر، إذ كل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وتقديمه على كل شيء. انتقل رحمه الله لمبحث حجية أخبار الأحاد في إثبات الصفات، وقال: الأخبار المقبولة التي تثبت بها الأحكام والأمور الخبرية العلمية تنقسم إلى أربعة أقسام. أحدها أخبار متواترة لفظا ومعنى، وده طبعا لا خلاف بين أحد في قبولها. ثانيها أخبار متواترة معنا وإن لم تتواتر بلفظ واحد، ولها أمثلة كثيرة مثل حديث العلو والاستواء وحديث إثبات العرش نفسه، حيث نقلت هذه الأخبار بعبارات مختلفة من طرق كثيرة، وهذا أيضا لا خلاف في الاستدلال بها. وثالثها أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة، وهي من قبيل الأحاد عند العلماء هذا الشأن. ورابعها أخبار أحاد مروية بنقل رواة عدول ضابطين من أول السند إلى آخره، وكل محل إجماع. الأول والثاني محل إجماع في الحجية عند أهل العلم. إذن فالأخبار متواترة وأحاد، المتواتر على قسمين: متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى، وأحاد مستفيضة متلقاة بالقبول أو أحاد مروية بنقل رواة عدول ضابطين. طيب، القسم الأول والثاني فحجيتهما محل إجماع عند أهل العلم إلا ما كان مع عقليين. قال في شرح الطحاوية: قسمت المعتزلة والجهمية والروافض والخوارج الأخبار إلى قسمين، المتواتر والأحاد. لعلك تنتظر أن المتواتر مقبول عنده؟ لا،
المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قضح في دلالة القرآن على الصفات. يعني هم عندهم المتواتر بل والقرآن قطعي السند أو السنة ثابتة قطعية متواترة، لكن الدلالة ظنية، لأن عندهم الأدلة لفظية وعقلية، أما الأدلة اللفظية فإنها ظنية، وأما الأدلة العقلية فإنها قطعية، ولهذا طعن حتى في أدلة القرآن ليس من جهة الثبوت بل من جهة ماذا؟ المعنى، لأن المعنى ظني وليس قطعي. وأما الأحاد فلا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة الرقية ولا من جهة متنها، هذا عندهم. قال الشارح: فسدوا على القلوب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وحال الناس على قضايا وهمية. إذا كان القرآن أصلا والسنة الدلالة الظنية، يبقى علينا أن نتجه للدلالة العقلية اللي هي مبقى مين؟ دلالة من وكلام من؟ كلامهم هم. وحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إلى آخر كلامه. طيب، ثم قال رحمه الله: وأما القسم الثالث والرابع فالذي عليه عمل المسلم في الصدر الأول وما يليه الولحد، يعني من عصور التابعين الاحتجاج بهما إذا صحت لأخبار الأحاد، إذا صحت سندا عملنا به وتلقتها الأمة بالقبول مستدلين بها في كل باب من الأمور الخبرية وغيرها. وقد كان مدار الاحتجاج بأخبار عندهم الصحة فقط ولا شيء غير الصحة. ولو رجعنا إلى الماضي إلى ما كان عليه العمل في عصر النبوة والعصور التي تلت العصر لرأينا الشيء الكثير مما يشهد لما ذكرنا، وإليك بعض الشواهد من حديث نظر الله من سمع مقالتي فحفظها وعاه، وده واحد، وحديث ابن عمر في تحويل القبلة، ولا حديث كثيرة في هذا، وحديث أنس في تحريم الخمر لما سمع رجلا واحدا، وحديث معاذ في بعث إلى اليمن، وهكذا. ونقل عن الأئمة القول بخبر الأحاد، منهم مالك والشافعي، ومنهم أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمد بن حسن وداود بن علي الظاهري وأصحاب أبي محمد بن حزم وأحمد بن حنبل. يقول الحافظ وهو يتحدث عن مكانة علم الحديث عند السلف وهذا الحديث: فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطريقتها ومعرفة حال رواتها وفهم معناه، حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه. ولهذا كان أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله جازمين بأن من كذب بها أو أنكر مضمونها فهو كافر، مع علم من له اطلاع على صراط المحرمين بينهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة، وأوفرهم عقولا وارشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب، وأن أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه، لا ابني ولا أبي ولا شيخي ولا صديقي، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله تحريرا لم يبلغوا أحد سواهم. نعم، ومن كل ما ذكرنا يتضح دون شك أن أخبار الأحاد تقوم بها الحجة في إثبات الصفات، وهو ما عليه المحققون من الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم، ولا عبرة لفلسفة المتفلسفين وثرثرة أتباعهم المعتزلة الذين شغلهم الكلام عن النظر في نصوص الكتاب والسنة والاهتداء بهما. وقد سبقنا مبحث الأحاد مبحث كثير كثيرا، وقلنا بأن هذا اختراع اخترعه أهل البدع والأهواء، ليس الغرض منهم الحفاظ على السنة بل الغرض منهم رد سنة النبي بل رد الاستدلال بالحق. ولهذا لم تكن وقفة هؤلاء مع أخبار الأحاد فقط، بل أتوا إلى الأخبار المتواترة، بل أتوا إلى كلام الباري سبحانه، وجعلوا الأدلة اللفظية ظنية المعنى، أما الأدلة العقلية فقطعية المعنى، حتى يحول بينك وبين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبح الله هؤلاء القوم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مبحث أيضا القائل بالاكتفاء بالقرآن، فإنهم قالوا نكتفي بالقرآن، وهؤلاء هم القرآنيون، وطبعا كلامهم أيضا كلام باطل، ويرد عليهم بحديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بهم وأخبر أن قوما سيأتون في زمان يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، رد عليهم النبي وقال ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. ولنعلم أن السنة لا بد منها، فإن القرآن قد دل عليها وما تكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال البيهقي قال الشافعي سنة رسول الله على ثلاثة أوجه، أحدها ما أنزل الله في نص كتاب فسن رسول الله بمثل نص الكتاب، وثانيها ما أنزل فيه جملة كتاب يعني إجمال فبين الرسول عن الله معنى ما أراد بالجملة، ثالثها ما سن رسول الله مما ليس في نص كتاب. فمنهم من قال جعله الله له بما افترض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه له ورضاه أن يسن فيما ليس في نص كتاب، ومنهم من قال ليس يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كتبين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة. فالسنة هناك سنة بيانية، النبي بيّن المراد بالظلم في قول الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهناك سنة تفصيلية عدد الصلوات وأنصبة الزكاة وكذا، وهناك سنة تأسيسية أسس النبي أحكاما لم يرد ذكرها في القرآن كتحريم المتعة وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فكيف يقال نستغنى عن السنة؟ ولهذا نقل ابن حزم الإجماع على أن من أنكر السنة فهو كافر. فلا أظن الزعم الاكتفاء بالقرآن يجد مفرًا بعد هذا البيان إلا إلى أحد أمرين: الإيمان والاستسلام، وخير له أسلم، الكفر بالقرآن والسنة معا دون محاولة التفريق بينهما، وهو غير عملي كما ترى. ويمكن أن يقال إنه إيمان شكلي ببعض الوحي وكفر سافر ببعض، ولهذا من كفر بالسنة وأنكر السنة وقال حسب القرآن أول من يخالف القرآن. أليس القرآن يقول وما تكفر رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أليس يقول وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أليس يقول فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ فأولا كذبة الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، يضحكون على الناس فقط، لكنهم كفار بالقرآن والسنة. طيب نقبع عند أول مبحث منهج السلف في إثبات صفات الله وأسمائه. يبقى ديك المقدمة، الشيخ رحمه الله أصل لك قاعدة في مصادر الاستدلال، وهذه لفتة طيبة ودقيقة، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في باب الاعتقاد فليؤصل الأول مصدر العقيدة، أهو العقل أم هو النقل، أهو النقل المتواتر فقط أم المتواتر بأحاده، فمصدر الاستدلال. ولهذا لما تيجي تسالف مع واحد من الناس الحزبيين والمبتدعة ولا أهل الأهواء ولا كذا، أما دي يختلف مع واحد ما تتكلمش كتير، لا تتكلم كثيرا، وإنما الأول قل له إذا اختلفت أنا وأنت إلى أي شيء نرجع يا عبد الله؟ إن قال كتاب وسنة نقول له طيب لو أنا قلت كتاب وسنة أنت قلت كتاب وسنة، أنا أنزلتها على فهمي وأنت أنزلتها على فهمك، فإلى أي فهم نرجع؟ إن قال إلى فهم السلف نقول له أين فهم السلف؟ لك أن تدعي وأنا أدعي فهم السلف كتب السلف. فلهذا إحنا نتكلم اليوم بعد ما نضع بين أيدينا كتب السلف، وتعال نجتمع على كتب. عندك اعتراض على الإمام أحمد؟ يقول لا. نقول طيب هذه أصول السنة الإمام أحمد. عندك اعتراض على اللالكائي؟ يقول لا. نقول وهذا شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي. نقول عندك اعتراض على الصابوني؟ عندك اعتراض على الإسماعيلي؟ عندك اعتراض على ابن تيمية؟ نأتي بالكتب نقول له أما وقد وصلنا لهذه الدرجة فجزاك الله خيرا، هيا بنا إلى العمل بما اتفقنا عليه، وأنا لن أقرأ، اقرأ أنت، افتح أصول السنة الإمام أحمد، فأنا وأنت نختلف في الخروج مثلا على الحاكم الظالم إذا كان جائرا وفجرا، اقرأ ما قاله أحمد وأنا أوقع لك على بياض قبل أن تقرأ، اقرأ. فإذا قرأ انتهت القضية، لأنه إما أن يمتثل فنكون قد رجعنا إلى الحق، وإما أن لا يمتثل ويعود قائلا قصد أحمد مش واخد بالك بقى صلي بينا على النبي. أحمد بقى يا سيدي ما تشوخ بالك، كان أيام زمان
كان يا مكان غير الايام دول، اصل هما بيقصدوا حكام تانيين غير الحكام دول. انا اعلم جيدا انه سيقول ذلك، ولهذا فلا بد من تحديد مصدر العقيدة قبل الكلام، لازم مصادر الاستدلال. لما الناس تدعو على القنوات الفضائية وتكلموا، أظن كنت كلهم تسمعوا 50 واحد على القناة في الليلة، ما فيش واحد فيهم أمسك بكتاب سلفي يحدث منه، صح ولا لا؟ ما فيش حد أمسك كتابا سلفيا وقال أبا إيه أحمد بيقول، إنما كله صار يتحدث من عقل، لا حسان ولا عبد المقصود ولا حويني ولا عدوي، كله تكلم من نفسه، مفيش حد حطه ده مكتاب. تعرفوا بطا وضع الكتاب؟ أنا شفت الكتاب مرة واحدة، أنا رأيته مرة واحدة مع أحدهم صحيح مسلم شرح النووي، قال إيه بس؟ قال أهو الكتاب أهو أيام مرسي، لما الناس هيطلعوا عليه قال لك أهو الكتاب أهو. قال النووي: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طب النووي ده طلع من مقبرة دلوقتي يقول الكلام ده؟ لما كان يبدو من سنتين ثلاثة اللي بيقول إجماع النووي ده كان يتهم، فما تقول الإجماع ده موجود من 700 سنة، يعني مش لسه النووي أخبر بهذا الإجماع ليلة أمس؟ هو النووي انتخب مرسي وحط له كتاب؟ النووي قبل مرسي، فأين الإجماع وأين المنهاج شرح النووي على مسلم؟ ما هو موجود زمان، اشمعنا اليوم جه؟ زي عبد المقصود فعاد مرسي يقول لك ايه لما بقى الناس طلعت قبل مرسي ده وحش وبتاع ومرسي ده ما ينفعش، فطلع عبد المقصود بتقرير سلفي قال يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم، الحاكم لو تغلب لوجب السبح والطاعة حتى لو قتل الناس حتى لو حرق، لكن عيبكم انكم لا تقرؤون، مشكلتكم انكم لا تقرؤون. نعم لا تقرؤون، الحاكم المتغلب يسمع له ويطاع ولو قتل الناس. طيب لما راح مرسي المفترض التقرير موجود، انت بتقول على الحاكم الموجود ده قاتل، يبقى على تقريرك الحاكم الذي تغلب وقتل الناس نسمع ونطيع ولا نخرج عليه؟ نسمع ونطيع على تقريره هو. طب الان عبد المقصود بيقول نسمع ونطيع ولا بيقول نصفي حسابات؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.